أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ولعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 23، يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا، يعني إما الإجارة اللي البائع حط محل النكاح أو حط محل الصلح، إذا قال بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، كأن يقول بعتك داري وأجرتك حماري بكذا مثلا بعشر دنانير. قال السيد الخنصار: إن تم الإجماع على الصح أنه أن يجمعهما بعقد، وإلا ففيه إشكال، وإلا ففيه إشكال. قلت لكم أن الإشكال تارة يبرز من ناحية عدم المقتضي، وأخرى من ناحية وجود المانع. عدم المقتضي اللي هو أنه إطلاقات أدلة الصحة لا تشمل مثل هذا البيع، المعاملة الهجينة في البيع، أنه معاملة غير متعارف. فإطلاقات أدلة الصحة تكون منصرفة عن مثل هذه المعاملة الملفقة من بيع وإجارة. ومن ناحية المانع، وهو عدم تعيين العوض في الإجارة والعوض في البيع، لأنه قال أجرتك داري، بعتك داري وأجرتك حماري بعشر دنانير. طيب أديش مقابل عوض الدار وأديش مقابل أجرة الحمار في البيع؟ لم يبين، فهذه المشكلة الثانية. ومن هنا قال: إن تم الإجماع على الصحة، وإلا إذا ما تمش ففيه إشكال. والإشكال من الناحية، ناحية المقتضي، ومن ناحية وجود المانع، يعني الغررية في البيان، جهالة بإذن العوض. وأيضا هو نفس عبارة السيد الخنصاري، ما فيش جديد. السيد الخنصاري معلق بهذا اللي تبعت 15 مرجع والتبعنا 10 أيضا في الفقه. على كل حال، وحينئذ، طيب شو بدنا نعمل بالنسبة للعباد؟ قال: وحينئذ، وقلت لكم السيد الشيرازي والسيد فيروز أبادي قالوا مع تعيين الأجرة والثمن ولو بالمقاول، يعني قبل البيع، أنه أنا لح اشتري منك مثلا هالدار بثمن دنانير، ومعلوم أنه سعرتها الدينارين اللي جعلوا لح يكونوا مقابل أجرة الحمار في البيع، مع تعيين الأجرة والثمن ولو بالمقابلة. الأجرة في الإجارة والثمن في البيع ولو بالمقابلة، وإيقاع العقد مبنيا عليه، مع تعيين العوض في كل منهما. السيد فيروز أبادي، يعني مشكلة المقتضي عند السيد الشيرازي والسيد فيروز أبادي ما تم، ليش؟ لأن إطلاقات أدلة الصحة تشمل، ودعوى الانصراف لا يصغى إليه، لأنه العقد الملفق بين بيع وإجارة ليس حينئذ بهالمستوى، حينئذ من الغرابة والمستوى من الحداثة في البين. بل لو قلنا أن إطلاقات أدلة الصحة سوف لا تشمل أكثر العقود المستحدثة والمستجدة في البين، سوف لا نمتلك الدليل على الحكم بصحة مثل هذه العقود من قبل عقد التوريد أو عقد التأمين أو العقود أو الاستصناع أو شيء من القبيل. واضح؟ فالمشكلة من ناحية المقتضي ما فيه، المقتضي التام عندهم. إن المشكلة من ناحية المانع، وهو مسألة لزوم الغرر نتيجة الجهالة في عوض الإجارة وعوض البيع في البيع. لذا اشترطا تعيين الأجرة والثمن ولو بالمقابلة، بالمقاولة، وأن يبنى البيع عليه، أو سلف الوزارة هذا مع تعيين العوض في كل منهما في البيع. هلأ ننتقل للشق الثاني، أو ما رتب عليه المتن. وحينئذ، حينئذ صح الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد، يوزع العوض اللي هو العشر دنانير عليهما، على البيت، على شراء البيت وعلى أجرة الحماري بالنسبة. واضح؟ السيد الفيروز أبادي قال فيه إشكال. ليش فيه إشكال؟ لأن العوض هنا عوض جعلي. واضح؟ وبالنسبة، يعني كأنك أنت بدك تلاحظ حينئذ شو القيمة السوقية لكل منهما. وقت اللي عم تحكي بالعوض الجعلي، أنت خرجت عن القيمة السوقية، وأنت اللي قدرت من جيبتك حينئذ العوض في البيت. من هنا السيد فيروز أبادي مع إشكاله مع شرطيته التعيين العوضي في كل منهما استشكل أن يكون حينئذ بالنسبة. يعني إن نرجع للمتعارف في البيت، قديش قيمة البيت مثلا متعارف 8 دنانير على سبيل الفرض، فبيكون دينارين بإزاء حينئذ أجرة الحمار هك الفرض. عم بيقول إنه على إشكال، ليش على إشكال؟ تارة هذا الإشكال إنه مع عدم تعيين العوض، فإذا رجعنا الإشكال الأول اللي هو ثبوت المانع، وأخرى لا مع تعيين العوض في البين، فحينئذ مع تعيينه رح يصير كل من الثمن والأجرة جعليين، ومع تقدير الثمن والأجرة لا مصير إلى ما هو المتعارف حتى يوزع بالنسبة في البين. لا يوزع بالنسبة، وإنما يوزع بما عين لكل من الثمن والأجرة في البين. ليش؟ لأنه صار تقديري وجعلي في البين، ولم تعد حينئذ إلى ما هو المتعارف حتى تكون بالنسبة. فرتب أولا يوزع العوض عليهما بالنسبة، ثانيا قال ويلحق كلا منهما، كل من البيع والإجارة حكمه من شراط البيع وشراط الإجارة ومن أحكام البيع وأحكام الإجارة. فلو قال وعلي مثلا، لو قال أجرتك هذه الدار وبعتك هذا الدينار، واضح، بعتك الدينار وأجرتك الدار بعشرة دنانير، فتجي للبيع الدينار، يعني قوبل دينار بدينار، يعني بيع صرف بغض النظر قداش مداش، قوبل دينار بدينار، فكان من بيع الصرف. إذا كان من بيع الصرف لابد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع، واضح، في المجلس، وإلا سوف يبطل بالنسبة لي البيع. إذا قلنا بأن التقابض شرط في الصح، وهكذا حتى لو قلنا بأن القابض هو شرط في الملكية كما أسلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وإذا وعلى هذا الأساس فحينئذ بين أن حكم الصرف سوف يجري في بالنسبة للبيع. طيب حكم الربا، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة اللي حكي عنها واستشكل بها السيد الفيروز أبادي بالذكر، وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار، يعني ما يقابل الدينار الذي باعه، إنه قال أجرتك داري وبعتك ديناري بعشر دنانير، فلو افترضنا بعملية النسبة كان حينئذ أجار الدار بثمان دنانير، فبيع الدينار بقديش؟ بدينارين. وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار، يعني دينارين بدينار، أو أقل منه نص دينار أو ثلاثة أرباع الدينار مثلا بدينار في البيع، بطل بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى البيع في البيع، صحت الإجارة ويبطل البيع. ليش؟ لأنه أحكام الربا كما أن أحكام الصرف تجري فيشترط التقابض في المجلس، أيضا أحكام الربا تجري فيبطل حينئذ بالبيع. ليش؟ لأنه صار مبادلة نقد بنقد مع التفاضل في أحد حينئذ العوضين، والفرض أنهما متحدان حينئذ في الجنس الربوي. فلو قال وإذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه للزوم الربا. ولو قال أجرتك هذه الدينار هذه الدار عفوا وصلحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا، يعني استبدل البيع حينئذ بشو؟ بالصلح. قبل منا في عملية أنه هل أحكام الربا تتم هنا أو لا؟ قلت لكم هنالك من ادعى بأنه لا، هنا أحكام الربا لا تجري، بس بأحد بيانين، بيان بأنه أصلا زيادة غير معلومة الصدق والتحقق في البيع، واضح، حتى لو عملنا التوزيع والنسبة، يعني جر أحكام الصرف. ليش؟ لأنه مقابلة دينار بدينار بغض النظر قديش الكم من هنا والكم من هنا، بس أحكام الربا لا تجري. ليش؟ لأنه لم نتحقق من الزيادة، لأن المقابلة ما بين المجموع بالمجموع حينئذ في البيع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مسألة الضمين، هذه اللي أشار له السيد الخوئي ورفضها لأنه الضميمة غير تامة في البيع. هل السيد شريعة مداري بس بهالتعليقة قيل يشكل ذلك يعني أنه ترتب أحكام الربا بأن الضميم مانع من تحقق الربا نص مفرق مش تحقق الربا موضوعا. ولذا قلت لكم نحن في عندنا إشكالين، مرة بنقول لا في ربا بس أحكام الربا لا تجري لوجود المانع أو فقل لوجود المخصص ودليل الاستثناء وهو الضميم، ومرة أخرى لا بنقول ما فيش ربا لعدم تحقق الزيادة الموجبة لصدق الربا. قيل يشكل ذلك بأن الضميم مانع من تحقق الربا نصا وفعلا. أقول عبي السيد شريح مدار مسألة الضميم لا تشمل ما نحن فيه، لا تشمل ما نحن فيه، فإنها فيما كان العقد واحدا، يعني عندك بيع واحد وكان مورده ربويا مثل دينار بشويه بدينارين، واضح، وكان مورده ربويا مع الضميمة، انك مثلا دينار مع علبة كبريت ان يكون متمول ولو قيمة بس يكون متمول على كل حال، الضميمة دينار مع علبة كبريت بمقابل قداش دينارين، هنا لا بأس، هذا المقصود، لا تشمل ما نحن فيه، فإنها فيما كان العقد واحدا وكان مورده ربويا مع الضمين. وهنا هنا بموردنا ما فيش عندنا عقد واحد، إنما شو عقدا، بيع وإيجار بثمن واحد، ولعقد البيع أحكامه ولعقد الإيجارة أحكامها. فليس في عقد البيع، التفت هذه العبارة وتأملوا لو أكدنا عليها بالبحث، فليس في عقد البيع الواقع على الدينار مثلا ضميمة، لأنه صار بيع يعني 8 دنانير مقابل أجار البيت وديناران مقابل شو الدينار في البيع، وليس في عقد البيع الواقع على الدينار مثلا بدينارين ضميمة، ومجرد هذا دفع الإشكال، ومجرد جعل ثمن الإيجار والبيع واحدا، مجرد جعل ثمن الإيجار والبيع واحدا لا يجعل مورد البيع مما له ضميمة كما لا يخفى. التفت، مش عم يرفض، وأيضا السيد الخوئي مش عم يرفض، لأنه السيد الأستاذ حفظ الله بده يحملهم مشكلة شو إنه الضميمة لا يشترط أن تكون عينة، يمكن أن تكون عينة ويمكن أن تكون منفعة، المهم أن تكون الضميمة متمولة، نحن بنسلم بهالشيء، بس لا بد وأن تكون الضميمة متحققة في عقد البيع. تم هذا عقد البيع لحاله، تم عقد البيع بس ما تحققت فيه الضميمة، والضميمة إنما كانت بعقد آخر قد ضم إلى هذا العقد بإنشاء وإبراز واحد في البيع، وما في ترابط فيما بينهما في البيع. هذا حاصل المطلب اللي بدنا نشيله في كلام السيد شريح مداري، ونفس المضمون أشار له السيد خوي وذكروا ببحثه الاستدلالي. على كل حال ولو قال آجرتك، هلا بدنا نستبدل البيع بالإيجار لحتى نشوف أن أحكام البيع من شرطية التقابض في المجلس فيما لو كان هنالك الصلح، صلحا صرفيا، كيف بيع صرف فيجري أحكام الصرف من شرطية التقابض أيضا، هل هذا ينسحب على الإجارة أو على الصلح أو لا؟ وثانيا بالنسبة لحكم الربا في البين، هل يتم في المقام أولا؟ ولو قال أجرتك هذه الدار وصالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا، فإن قل يعني مش جازم في البين بل مبتني على تلك النقطة، بجريان حكم الصرف، شو مجرى حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس وحكم الربا اللي هو بطلان حينئذ الصلح الربوي، في الصلح فالحال كالبيع، يكون شأن البيع، وإلا نقول بذلك فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا كما صح بالنسبة للإجارة. ليش؟ لأنه قال له أجرتك داري وصالحتك على ديناري بعشر دنانير، أجار الدار كان بدايش بثمان دنانير، والمصالحة كانت حينئذ بدينارين في البيع، دينار بدينارين، فبالتالي حينئذ وقلنا بأن لا أحكام الصرف تجري ولا أحكام الربا في البيع تجري، فالمصالحة على الدينار بدينارين صح، وإجارة الدار بثمان دنانير أيضا شو صحت في البيع، ما رأيك في عنا أي مشكلة في ذلك. لكن القول الأشهر يعني في عنا عدة أقوال، القول الأول إنه أحكام الصرف وأحكام الربا تجري بالنسبة للصلح في البيع، بدليل إنه بأحكام الصرف نفس تلك الأدلة مع إلقاء حينئذ الخصية وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع فيها. لأنه إذا أعملنا مناسبات الحكم والموضوع بقى ما في خصية حينئذ للعاقد، وإنما خصية للعوضين في البيع، سواء كان العوضان وقعا في عقد بيع أو في عقد صلح. قلنا هذا غير التام بالنسبة لشو لأحكام الصرف حتى نجريها على الصرف. وهذا ما ذهب إليه السيد القوي والسيد القلبيجاني والميرزا النائيني رحمة الله عليهم، وأيضا السيد شريعة مدارب التعليقة بهذه أشار له. الظاهر أنه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه الربا، هذا كلام السيد القوي. السيد القلبيجاني يجري فيه حكم الربا دون حكم الصرف، الميرزا لا يجوز فيه الربا، يعني يجري فيه حكم الربا ولا يجري فيه حكم الصرف على الأقوى. واضح الأقوى هذا قيد للأخير مش للمجموع، اللي هو أنه لا يجري فيه حكم الصرف ولا لا يجوز فيه الربا مش على الأقوى بدرس قاطع. واضح هذا اللي ذكر. فله هذا القول الثاني، وهو شو أنه لا يجري فيه حكم الصرف ويجري فيه حكم الربا فيه. الدليل على أنه يجري فيه لا يجري فيه حكم الصرف أشارنا، يجري فيه حكم الربا للروايات التي أشارنا لها، بعضها في أول باب الصرف وبعضها في بيع النقدين والرشوة إلى آخره. إذا أشكل فيها في عنا عمومات حرمة الربا الشاملة، وأحل الله البيع وحرم الربا، سواء الربا القرضي أو الربا العقدي. الربا العقدي اللي هو وقع في بيع أو وقع في صلح أعطى معنى البيع، أي شيء حينئذ في البيع. وثالثة بتحكيم المناسبات الحكمية والموضوع، لأنه سوف يصدق على كل حال أن هذا الذي صالح على دينار بدينارين أنه خرج من جيبه الدينار مقابل أداش أن دخل في كيسه دينارين، وهذا بحد ذاته يعني صار في زيادة في يعني سواء كانت هذه الزيادة في الجنس الربوي والمفاضلة حينئذ في المتحدين جنسان قد تحققت في بيع أو تحققت في صلح. هذا حاصل اللي هم ذكروه في البيع، هذا كلام تام بحد ذاته وكلام سليم لولا المخصص في البيع، والمخصص اللي هو صحيحة محمد ابن مسلم في البيع اللي أشرنا لها، اللي رواها المحمدون الثلاثة واللي رواها الطوس رحمة الله عليه بثلاث أسانيد كما ذكرنا، والإعراض حينئذ غير محقق في البيع، وبالتالي سوف لا يجري لا حكم الصرف ولا حكم الربا بالنسبة إلى الصلح في البيع، وإنما ذلك من مختصات البيع ليس إلا. وهذا ليس حينئذ هنالك من ذهب إليه، يعني ليست مسألة إجماعية، هنالك من توقف وهنالك من ذهب إلى جواز التفاضل في الجنس الربوي بالنسبة للصلح في البيع بالشكل الذي أشرنا إليه. فهلا بيبقى أنه الهروب من مخالفة حينئذ الأكثر، فالحكم حينئذ بجوازه بيكون على إشكال، هذا مطلب آخر. بس مقتضى الصناعة في البيع أنه يجوز كل من الصلح، كل من يعني لا يشترط في، لا يجري على الهبة الصلح، لا أحكام الصرف فيشترط التقاضي في المجلس ولا البيع الربوي، يعني عدم جواز حينئذ الربا العقدي فيه، لا يجوز فيه الربا العقدي. وتكون هذه الرواية مخصصة لتلك العمومات ولتلك الإطلاقات، وبها نرفع اليد عن تحكيم مناسبة الحكمي والموضوع في البحر.
الرواية الصحيحة من سيدنا الطعام بطعام أحيان تزم بالنص إيش بدي يعديها للدينار بدينار يبقى تحت
الأمر. لا ما إطلاق والجواب وإطلاق الخاص أحسن، وإطلاق الخاص، إطلاق الخاص يكون مقدم على عموم العام
في منصة به.
لا إطلاق الخاص، شو إطلاق الخاص؟
بطعام
لا، يعني بعبارة أخرى أنت أعمل مناسبة الحكم والموضوع بالنسبة لحرمة الربا، وأعمل مناسبة الحكم والموضوع بالنسبة للطعام في البيت. الطعام ما عادش، الطعام حمل على المثالية إلى كل ما يكون حينئذ من المتحد في الجنس الربوي في البيت. ليش مصاهر؟ هذا نفس الرواية، هذا اللي ورد حينئذ بالنسبة للرواية في البيت. فإذا ما كان ألقينا يعني عملنا مناسبة الحكم وهذيك الرواية، لكن أصلا فيش تعارض، لأنه هذيك حكيت عن نقدين ما حكيت عن بعضها، بعض الروايات حكيت عن قفيزين من حنطة بقفيز من شعير في ألبان. إذا بدنا نتمسك بحرفية القفيزين والقفيز أو الدرهم بالدرهم أو الدينار بالدينارين في ألبان، فساعتها أصلا بيعكس فيهم طعام. هيدا عم تحكي طعام بطعام، وهيديك عم تحكي بشو، بقفيزين من حنطة بقفيز مثلا من شعير، وهيديك عم تحكي شو دخل الدينار بالدينارين بمسألة مثلا الطعام بالطعام، أو شو دخل حينئذ لما كيف فهموا حينئذ العموم من تلك الروايات وحملوها على المثالية في البيت بعد أن ألقوا الخصية، لأنه ورد في سؤال السائل والمورد حينئذ لا يخصص الوارد في البيت، بل يكون الكلام كلاما حينئذ كلية في البيت. وإذا المعنى الذي أقوله أن إطلاق الخاص يكون محكم ومقدم على إطلاق العام، وإن شئتم قلتم إعمال مناسبة الحكم والموضوع في طرف الخاص هي الأولى بالاعتماد من إعمالها بالنسبة للعام، وإلا أصلا ما في تعارض فيما بين هذه. عم تحكي بمجال طعام بطعام، هذيك عم تحكي ب طعام بطعام، فرض مثلا بدك تقول حنطة بحنطة أو شعير بشعير، هذيك عم تحكي قفيزين من شعير بقفيز من حنطة في البين، ما عادش في تراق بينهما، أو عم تحكي بدينار بدينارين أو درهم بدرهمين. إذا هنالك ما بدنا نعمل مناسبات الحكم والموضوع ونحملها على المثالية إلى مطلق حينئذ المتحدين في الجنس الربوي مع التفاضل في أحد العوضين، ما عادش في أصلا تنافي وأي تعارض، وكل واحد بيروح بحال سبيله. واضح كيف استفادوا منها من تلك حينئذ العموم؟ أحد أهم أدلة العموم فيها أنه ألقوا الخصية وأعلنوا مناسبات الحكم والموضوع، ولا عموم أحل الله البيع وحرم الربا، بعضهم قال أنه مختص بالقرض الربوي في البيع. ليش؟ لأنه هني بأيش نظروا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، أي الربا؟ الربا العقدي في البيع، وأحل الله البيع اللي قالوا إنه البيع مثل الربا، وحرم الربا، أي الربا؟ الربا القرض، شو له خاص بمطلق؟ واضح. ولو افترضنا تشمل حتى الربا العقدي في البيع على تقديره في البيع، هو مخصوص فقط بالربا البيعي، من قال إنه شامل لكل حينئذ ربا ولو ذلك الربا الحاصل من الصلح في البيع؟ إن لم نعمل مناسبات الحكم الموضوع كل واحد بيروح بحال سبيله، ساعات ما عادش فيه هالمشكل، ما عاد فيه التنافي والتنافر والتعارض ولو البدوي حينئذ فيما بين هذه الأدلة. المسألة الرابعة والعشرون، يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه. واضح. هلا مثل اليوم متعارف يستأجر مثلا يجيب سرنكية مثلا سوى الفرض، أو واحد عنده مثلا على سوى الفرض مثلا مناسبة عيد العزيمة بشهر رمضان أو بمحرم، يجيب واحد أنه يكون اليوم بخدمته من أول النهار لآخر، بيروح بيجيب الغرض الفلاني، بيعمل له المسألة الفلانية كذا إلى آخره، وهكذا الحال مما يكون على هذا النحو، فيكون له جميع منافع، هو أن يملكه جميع حينئذ المنافع. هلا رح يجي في الأدلة وفي الكلام، أولا لابد أن تكون هذه المنافع مقدورة له، لأنه لو كان يعني ولو بعضها، يمكن تكون بعض المنافع غير مقدورة بالنسبة له، مثلا أن تكون جميع منافع له من جملة تلك المنافع أن يعلم أولاده مثلا القرآن، وهو لا يجيد أصلا القراءة والكتابة في البيت، فإذا سوف يكون غير مقدور بالنسبة له. لا، جميع المنافع اللي هي مقدورة بالنسبة له كما سوف يأتي في الاستدلال وفي التعليق حينئذ على والثاني أن تكون تلك المنافع المتعارفة في البيت. واضح. استأجروا لأنه يجي يشتغلوا مثلا، أنه اليوم عنده عزيمة كذا، فقام راح بده يشغله مثلا شغلي أصلا غير منصرف تلك المنافع التي تم الاستئجار بالنسبة لها في البيت، فحينئذ يكون ذلك خارج عن مدار وعن فحوى هذه الإجارة. هلأ بالنسبة للنفقة، في عندنا نفقة في المسألة 22 وعندنا نفقة هنا، النفقة في المسألة 22 هي نفقة العمل المستأجر عليه، يعني مصب ومتعلق الإجارة، يعني إلى مقدمات في البيت، واستلزمت تلك المقدمات مثلا نفقة مثل بناء البيت بدو نفقات، خياطة الثوب بدو حينئذ شو نفس الخياط، هي بالمثل 22. هنا لا، النفقات مش العمل المستأجر عليه يعني المصب ومتعلق الإجارة، وإنما نفس حينئذ النفقات الأجير في الذهن. قال والأقوى أن نفقته على نفسه، لما سوف يأتي أن الإجارة لا تدعو إلا إلى ما تعلقت به، مثل أي أمر لا يدعو إلا ما تعلق به. المستأجر شو بده يدفع الأجرة، والأجير بده يحقق حينئذ متعلق الإجارة، يصد منفعة عملي في مال المستأجر، أزد من هذا اللي هو النفقة ومدشوه على ما إلى أيضا. لا على المستأجر إلا وإلا، إلا الأولى مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة، اللي هي أيضا تكون بقوة الشرط في قلبه. وعلى الأول لابد من تعيينها، يعني مع فرض الشرط لابد من تعيينها كما وكيف الأجرة، عفوا النفقة في قلبه كما. يمكن هذا صحن طبيخ بكفي طول النهار، واحد تاني لا يمكن بده طنجرة طبيخ فبده يتعين كما. كيف إذا ما بيكل حينئذ أي شيء، تعمل له برغل على بندورة ما بيكلهاش، مجدرة ما بده لا من الأكلات، تعمل له ملوخية ومدري شو، أو تجيب له أوزي بهالكيفية. فلا بد من إلا أن يكون متعارف، هذا الأكل اللي هو متعارف، هذا على الأول. وعلى الثاني يعني مسألة الانصراف في البيت على ما هو المعتاد المتعارف من حيث الكم ومن حيث الكم. ليش هذا الشرط لابد من تعيينه كما وكيفا؟ لأنه جهالة الشرط، والشرط متمول حسب الفرض، لأنه في مسألة نفقه والأخير سوف ينسحب جهالة الشرط على جهالة المشروط في البين، وجهالة الأجرة بشكل كلي، وهذه الجهالة مستلزمة للغرر الموجب لبطلان الإجارة، مبني على تلك النقطة من سراية جهالة الشرط إذا ما كان متمولا إلى جهالة حينئذ للأجرة في البين، وبالتالي مستلزم للغرية الموجب لبطلان الإجارة. وعلى الثاني على ما هو المعتاد المتعارف. ثم ولو أنفق من نفسه، هو قام الأجير أنفق، كانت هي على المستأجر أم أنفق هو من عنده، كان مطلوب أنه يطعمه أم راح واشترى سندويش وأكله، أو أنفقه متبرع، أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عواضها على الأول على تقدير الشرط، بل وكذا على الثاني يعني على ما هو المتعارف. ليش؟ لأنه يكون أو الانصراف من جهة العادة في البين، بل وكذا على الثاني. ليش؟ لأن هذا الانصراف يكون بقوة الشرط كما سوف يأتي، وعفوا هو عبارة بأن الانصراف بمنزلة الشرط في البين، هذا اللي أفاده المات القدس الروح. وتأتي إن شاء الله الحمد لله. لا 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 باثنين الانصراف اللي هو مش لا ملكية ولا شيء اسمه إباحة، إنه ثبوت حق له في البيت، يعني الشرط على مسافات إنه يثبت له حق.